من نعيم الجنة. إخواني، هل يشتري أحدكم سلعة لا علم له بها وبمواصفاتها؟ أو يدفع أحد مالا أو جهدا في مجهول؟ إن من تمام العقل معرفة ما تشتري ليسهل عليك دفع ما قد تراه غاليا لأول وهلة، وهو ليس بغال إذا علمت قدر السلعة المشترى. كما قيل: فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. هدف هذا الباب ووظيفته الكبرى التي أتمنى أن تتحقق لكل ذي عينين تقرآن هو التشويق. وآخر التشويق أخبرنا عنه ابن الجوزي فقال: الاحتراق على قدر الاشتياق. وصدق رحمه الله: احتراق في المعاش على قدر الاشتياق إلى المال، احتراق في العلم على قدر الاشتياق إلى المعرفة، احتراق أهل الباطل في سبيله على قدر اشتياقهم إلى ظهور الباطل وعلوه، والأولى من كل ذلك الاحتراق بذلا وعملا لشراء الجنة على قدر الاشتياق إليها. أليس كذلك؟ كلما احترقت عملا وبذلا وسعيا وحركة استدللنا بذلك على امتلاء قلبك بالأشواق وسعيك لموعد مع الحور العين في الجنة للعناق، وكلما امتلأت برودة وخمولا نضب معين الشوق في قلبك وتسلل الكسل إلى يومك. ففيما احتراقك اليوم؟ وإلى أي شيء اشتياقك؟ لكن قبل أن نستشرف نعيم الجنة لابد أن نقرر هذه الحقيقة. حين يصور الله لنا نعيما إنما يصوره التصوير الذي تستطيع اللغة أن توصله للمخاطبين، وليس معنى هذا أن هذه هي الصورة الكاملة الدقيقة. لماذا؟ لأن ألفاظ اللغة تأتي على قدر إدراك المدرك وبحسب الصور التي يشاهدها أمامه، وخيال المرء وحدود عقله مرتبطة بسمعه وبصره، فلا يمكن للعقل أن يتخيل إلا ما شاهد مثله أو سمعه من قبل، لكن مكبرا أو مركبا في صورة مغايرة. ولما كان الغيب مما يسمو على السمع والبصر، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، كان تصور الجنة المترتب عليهما مستحيلا ولا خطر على قلب بشر. قول ربي أعددت، من الذي أعد؟ لو أن ملكا من ملوك الأرض دعاك إلى ضيافته، لو أن أغنى أغنياء العالم استضافك يوما في قصر من قصوره وأشرف على مراسم استقبالك ورفاهية إقامتك بنفسه، فكيف تكون لذتك؟ كيف والله جل في علا هو الذي أعد وهو الذي هيأ؟ فليرقص القلب طربا ولتبكي العين فرحا بما ينتظرها. قال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: فإن مدركات العقول منتهية إلى ما تدركه الأبصار من المرئيات من الجمال والزينة، وما تدركه الأسماع من محاسن الأقوال ومحامدها ومحاسن النغمات، وإلى ما تبلغ إليه المتخيلات من هيئات يركبها الخيال من مجموع ما يعهده من المرئيات والمسموعات، مثل الأنهار من عسل أو خمر أو لبن، ومثل القصور والقباب من اللؤلؤ، ومثل الأشجار من زبرجة والأزهار من ياقوت وتراب من مسك وعنبر، فكل ذلك قليل في جانب ما أعد لهم في الجنة من هذه الموصوفات، ولا تبلغه صفات الواصفين، لأن منتهى الصفة محصور فيما تنتهي إليه دلالات اللغة مما يخطر على قلوب البشر. فالله حين يعرض لنا عذابا في الآخرة أو نعيما لا يعرض حقيقة هذا العذاب أو النعيم، إنما يعرض لنا ما تطيقه أفهامنا بحسب الإمكانات التي تسمح بها اللغة. واللغة ألفاظ تبرز معاني، والمعنى لابد أن يوجد أولا ثم يوجد اللفظ الذي يعبر عنه، ولا يمكن أبدا أن يأتي لفظ أولا ثم نخترع له معنى يناسبه. فإذا كانت المعاني لا وجود لها في الأذهان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة ولا خطر على قلب بشر، فكيف يمكن أن نوجد لهذه المعاني ألفاظا تعبر عنها؟ لكن لما كان القرآن نازلا لكي يكون كتابا مفهوما وقريبا من متناول العقول والأفهام، كان السبيل الأمثل إلى وصف ما غاب عنا من نعيم الجنة هو ضرب الأمثال وصيغ التشبيه لتقريب الصورة التي لا يستطيع الخيال لها تصويرا ولا يستطيع اللسان عنها تعبيرا. تأمل قول الله تعالى:
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى.
وكذلك قوله في الرعد:
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.
والشاهد مثل الجنة، فما تقوم به الآية هنا هو التشبيه وضرب المثل، ومن رحمته سبحانه بنا أن عرفنا الجنة التي وعدنا بها عن طريق تشبيهها بما شاهدته عيوننا من أمور الدنيا وعايناه. ولكن ومرة ثانية، هل هذه الصورة هي الحقيقة؟ اسمعوا الظروف والبيئة التي نزل فيها القرآن لتفهموا. نزل القرآن أول ما نزل في أمة بدوية يعيشون ظروفا معيشية قاسية، يكابدون حر الشمس وشح الماء وقلة الزاد، ولذا كان تقريب صورة الجنة لهم عن طريق وصف ما يراه العربي أرقى أنواع التمتع. فالماء الذي هو سر الحياة كان البدوي يرحل بحثا عنه، حتى إذا ما وجد بئرا في الصحراء نصب عندها خيمته واستقر في وطنه الجديد وقلبه مستطار فرحا. فكيف إذا لم تكن بئرا وكانت عينا جارية؟ واللبن في الضرع هو أرقى أنواع اللذة عند العرب، لكن آفته أنه يفسد مع حر الصحراء وظروفها. فذكر اللبن مبرأ من العيب كما يفهمه المتلقي هو قمة المتعة عنده، لكن هل طعمه مثل لبن الدنيا؟ كلا وحاشا. والخمر وصفها بأنها لذة لأن خمر الدنيا فيها لسعة في الطعم، فذكر أنهم سيلتذون في الجنة دون أن يجدوا فيها الأثر الدنيوي الذي يعيبها. ولذا لما سمع عالم قول شاعر: ما لها تحرم في الدنيا وفي الجنة منها، قال: لصداع الرأس ونسف العقل، مشيرا إلى قوله تعالى:
لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
فالله وصف اللذة الكاملة للخمر التي لا يشوبها ما ينغصها من الصداع وذهاب العقل. والعسل كثيرا ما تشوبه الشوائب وتنغص مذاقه ولا تنغص في الجنة، لذا وصف الله عسل الجنة بأنه مصفى. وهكذا في سائر متع الجنة، كل ما يذكر منها يناسب عقل المخاطب عن طريق الشبيه له في الدنيا. أما على أرض الواقع فهو ما لا تطيقه العقول ولا تقدره الأفهام. دور هذا الباب أن يحدثكم عن الجنة، وقد اخترت لكم أحلى نعيمها أعرضه عليكم، وانتقيت من مشاهدها ما يوقعكم في غرامها، وسأظل أكرر ذلك عليكم حتى تهيموا بها شوقا وتتغنوا بها عشقا. شعاري وشعاركم: أجبتكم من قبل رؤياكم لطيب ذكر عنكم قد جرى، كذلك الجنة محبوبة بوصفها من قبل أن تبصر. أول مشاهد الجنة. لكن متى تشاهد أول هذا النعيم؟ أول لقطة من الجنة وأول مرة تلوح لك وتظهر وتتزين لك وأنت بعد في الدنيا وعلى مشارف الموت وفي انتظار قبض روحك، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. وقد رآهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند موته، فقد قال لجلسائه: أجلسوني، فأجلسوه. فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه فأحد النظر، فقالوا: إنك تنظر نظرا شديدا يا أمير المؤمنين. فقال: أتاني حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض رحمه الله. فأول ما يرى العبد من الجنة ثلاثة: الملائكة والأكفان والحنوط، لتبدأ نار الشوق تشتعل في قلبه وتظل متقدة تبرد بحلاوة اللقاء. ولعل الله يسمح لبعض الصالحين بالإخبار عن بعض ما رأى. فلما حضرت الوفاة عمر بن حسين سمعه من حضره يقول: لمثل هذا فليعمل العاملون. فقيل لمالك: أتراه قال هذا لشيء عاينه؟ قال: نعم. وكذلك أبو بكر النقاش كان وهو يجود بنفسه في ثالث شوال سنة 51 يحرك شفتيه، ثم نادى بأعلى صوته: لمثل هذا فليعمل العاملون، يرددها ثلاثا، ثم خرجت نفسه رحمه الله. حتى إذا نزل هذا العبد قبره وجد روضة من رياض الجنة، فيظل يهتف بعدها: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. لكن قبل البدء في وصف الجنة يبادرنا سؤال هام: ما الجنة؟ هل الجنة مجموعة أشجار وفواكه وطعام وشراب وقصور وحور عين فحسب؟ إن أكثر من يطلب الجنة اليوم يغمطها حقها حين يحصرها في هذه الأشياء بالبحث والنظر في القرآن الكريم والسنة المطهرة وما يحصل عليه المؤمنون ويتمتع به الصالحون. نجد أن نعيم الجنة ينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسة.